ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء.
وقفنا عند أول نصاب الذهب.
نعم شيخنا،
أنا عندنا مسألة مهمة الآن نتكلم عنها، مسألة الحلية
إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام علي رحمة الله: كتاب الزكاة. قال: فصل في زكاة الذهب والفضة. قال: ونصاب الذهب 20 مثقالا، وفيه ربع العشر وهو نصف مثقال وفيما زاد بحسابه. قال: ونصاب الورق 100 درهم، وفيه ربع العشر وهو 5 دراهم وفيما زاد بحسابه، ولا يجب في الحلي المباح زكاة. حضر سيدنا. قال الإمام علي رحمة الله: فصل في زكاة الذهب والفضة. قال: ونصاب الذهب 20 مثقالا، وفيه ربع العشر وهو نصف مثقال وفيما زاد بحسابه. ونصاب الورق 100 درهم، وفيه ربع العشر وهو 5 دراهم وفيما زاد بحسابه. قال: ولا يجب في الحلي المباح زكاة.
نعم، جزاكم الله خيرا. زكاة الذهب والفضة هو أصل الزكاة، هذه العمدة في الباب. زكاة الذهب والفضة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والمراد بالكنز هنا هو ما لم تؤدي زكاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا كان إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره كلما بردت وعيدت عليه، وحقها هو زكاتها. ولذلك جاءت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها فقالت: يا رسول الله، عندي أوضاح أتحلى بها، يعني أتزعم بها لك. قال: ما أديت زكاته فليس بكنز. قالت: أينزل تحت قوله تعالى: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم؟ فقال لها: ما أديت زكاته فليس بكنز. نعم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الرقة، الرقة هنا يعني الفضة، وفي الرقة يعني الفضة، وفي الرقة ربع العشر، وفي الرقة ربع العشر. بعض العلماء قالوا الرقة جمعت، لما أتى بها مفردة جمعت بين الذهب والفضة، يعني في الفضة والذهب يعني ربع العشر. ونقل ابن المنذر الإجماع على نصاب الفضة، نقل ابن المنذر الإجماع على نصاب الفضة 100 درهم، وعلى أن نصاب الذهب 20 مثقالا إذا بلغت قيمتها 200 درهم. طبعا هو المسألة هنا، النقد هنا الآن الذي يدخل في هذا الباب بدل الذهب والفضة هو النقد. ومع ذلك نحن نقول الذهب هنا إذا كان بيد المرأة لا بد عليها من الزكاة كما سيأتي في زكاة الحلي، ولا فرق في ذلك بين المضروب وغيره، والمثقال لم يختلف قدره في الجاهلية ولا في الإسلام. أما الدرهم فهو 6 دوانيق، والدانق هو سدس الدينار، ويجمع على دوانق ودوانيق، وكل 10 دراهم 7 مثاقيل ذهب، وهذا التقدير على سبيل التحديد حتى لو نقص حبة أو بعض حبة. هو عامة عشان هذه ليست لا نعمل بها الآن، نحن نقول المسألة واقفة على أنه إذا امتلك النصاب 20 مثقالا اللي هي 25 جرام ذهب، يعني تصل الآن إلى 70,000 ولا كم يا مصير؟ تصل إلى 70,000 أو 90,000؟
60؟ عدد كده
جدا، عدد كمان، يعني معنى ذلك أنه لا زكاة عليه إلا إذا كان 100,000 مثلا.
يكون الرقم بالضبط.
نعم ماشي، يكون هذا هو النصاب الآن، وهذا الفضة 100 درهم، ينظر أيضا نصابها في هذا الباب. نعم، 6 جرام. ولو نقص، لو نقص قليلا فلا زكاة، يعني لو كان 100,000 فكان يعني وصل إلى 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 99 فقط وبقي 1,000 لا زكاة عليه لأنه ما يبلغ نصابه، فإن نقص عن النصاب فلا زكاة، إذ لا زكاة إلا أن يبلغ المال النصاب. وبلوغ المال النصاب الحكمة فيه أنه يتحمل المواساة، يتحمل المواساة ويكون ملكا تاما في هذا الباب. ويشترط وهنا في عند الشافعية في هذا الباب، ويشترط نعم سنتكلم عن مسألة الزينة سلمى الآن. ويشترط أن يملك النصاب حولا كاملا وأن يكون الذهب والفضة خالصين، فلا زكاة في المغشوش منهما حتى يبلغ الخالص من الذهب 20 مثقالا ومن الفضة 200 درهم، فحينئذ فتجب ويخرج من الخالص. نعم.
أنا مش عاوز أقول لك بس الذهب النهارده سعره الغيار 24,006، يعني انت حضرتك بتتكلم في 170,500.
170,000 ايش النصاب؟
اه شفت
بو حفقا.
انا كده انا حاسبه على 85 جرام 24 صافي.
بو 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 بو
ده كان الله مساك كنا بنحسبه كتير بحاجه 80,000.
يا شيخ النصاب كان وصلت 40,000 اصلا قريبا مش بعيد. قل لي كم 170؟
170,510 كده بالظبط بسعر النهارده.
سبحان ربي العظيم.
يعني اللي معاه 160,000 يستحق الزكاه.
اه اللي معاه 160,000 يستحق الزكاه.
يا ربي.
يبقى شرط ان يبلغ الخالص. نعم يا احمد. زمزم يا احمد بيقولوا زمزم بيقولوا ايه مش عارف. لما بيخلص طلب يقول له حرما ولا يقول له زمزم؟
لا في
طيب
زمزم عند الوضوء.
عند الوضوء الله اكبر ماشي لكل موضع
اخترعه.
فالحاصل انه اذا بلغ نصاب الذهب 20 مثقالا 50 جرام ذهب اذا بلغ نصابا فعليه الزكاه بعد حولان الحول، ولا بد ان يشترط في جميع الحول ان يبلغ نصابا، يعني يملك النصاب حولا كاملا والفضه كذلك. وفيما زاد فبحساب قل او نقص، وهذا بخلاف الزائد على المواشي حيث كانت الاوقاص عفوا، يعني الاوقاص التي بين عددين فانها عفو. اما بالنسبه للذهب لا، لو في 5 جرامات ذهب زياده لابد بحسابها يخرج عليها الزكاه، فما زاد فبحسابه. يقول ولا تجب في الحلي المباح زكاة. تفضل يا أمسي.
ولا يجب في الحلي المباح زكاة. شيخنا تريد أدخل في الفصل. أنا وقفت على المسألة نفسها كده نهاية الفصل. قال الإمام علي رحمة الله ولا يجب في الحلي المباح زكاة.
هذه مسألة خلافية، ولذلك واجب علينا أن نختم الباب بأن يعني نبين الخلاف في هذه المسألة والفروع عليها بإذن الله تعالى قبل أن نصل في نصب الزروع. هل عندنا قولان في المذهب على زكاة الحلي؟ هل تجب الزكاة في الحلي المباح؟ في قولان. الأول تجب فيه الزكاة لأن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، وهي يعني أسورة من ذهب كانت غليظة، فقال لها أتعطينا زكاة هذا؟ فقالت لا. فقال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة بسورين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ولرسوله. شوف سرعة الانقياد. لكن أيضا شوف يقول لأنها كانت مسكة غليظة السورة غليظة، قال أتريدان أن يسوركم الله ويسورك الله بسورين بهما من نار يوم القيامة؟ أدبها زكاة. وهذه فيها دلالة أنه بتتحلى به المرء وتتزين المرأة ومع ذلك أمر بأداء الزكاة. أما القول الثاني وهو القول الجديد وهو الأظهر والذي جزم به صاحب المتن أنه لا تجب لأنه معد الاستعمال مباح، فأشبه العوامل من البقر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي سائمة الغنم زكاة. طب العوامل لا زكاة فيها. قال والاستعمال كالعوامل لا سيما وتنقص قيمته في ذلك بكثرة الاستعمال. وإلى ابن عمر بالسند الصحيح أنه قال لا زكاة في الحلي. وعائشة وكانت عائشة تحلي بنات أخيها أيتاما في حجرها فلا تخرج منها الزكاة. وقال حديث أتريدين أن يسورك الله بسوارين من نار، هذا لأنها كانت ماسكة غليظة ففيها إسراف. والمذهب عندنا إذا امتلكت وأسرفت فعليه الزكاة. وقال حديث المسكتان، حديث المسكتين وقتعين، وقال عين لا عموم، لا عموم له. يعني نقول المسألة نفصل فيها هنا مسألة زكاة الحلي، هم اختلفوا زكاة الحلي على قولين، في الذهب أو الفضة تتحلى به المرأة. الأول لا زكاة في حلي الذهب والفضة المعتاد لللبوس إذا كانت تتزين به لزوجها فلا زكاة فيه. طيب هنا عيار 18117 فضيلة الشيخ سويلم، عيار 18 النصاب 117. إذا القول الأول لا زكاة فيه، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، هو قول ابن عمر وجابر وعائشة وأسامة بنت أبي بكر وطبعا أئمة الأربعة إلى الحنفية طبعا، ورواية أحمد مع الحنفية رواية أخرى، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة جدا. منها أولا ليس في الحلي زكاة، وهذا حديث ورد يعني عن بعض عن جابر رضي الله عنه ورفعوه، والحديث باطل مرفوع، هو صح موقوف عن جابر وباطل مرفوع. واستدلوا على ذلك أيضا عن نافع عن ابن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من ذلك الزكاة، وهو اسناد صحيح. وقول ابن عمر ليس في الحلي زكاة وهو اسناد صحيح أيضا، خرجه البزار عبد الرزاق وأيضا ابن شيبة والدارقطني. وقول جابر بن عبد الله لما سئل عن الحلي أفيه زكاة قال جابر لا، فقال وإن كان يبلغ 1000 دينار، قال جابر كثير وفي ذلك يعار ويلبس، قال ما في زكاة ويعار ويلبس. وعن عائشة رضي الله عنها أرضاها أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها، فكانت تحليهن بالذهب ولا تخرج عليه الزكاة. قالوا كل هذه أثار للصحابة ولا مخالف لهم. وقالوا عن أسماء أنها كانت لا تزكي الحلي، وأيضا نظروا فيها فقالوا هي أشبه بالبقر العوامل لا يتنامى. ونحن قلنا بأن الزكاة في المال لابد للمال أن يكون متناميا حتى يتحمل المواساة، فهذه عوامل تستعمله فيخل فينكسر. قالوا والزكاة إنما تكون في المال النامي المغل والحلي المباح لا نماء فيه. كيف لا نماء فيه؟ لا نماء فيه. حنالي النهار الذهب قيمته في نفسه، الذهب قيمته في نفسه، ولذلك ليل نهار الذهب يعلو 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 يعلو. فقالوا الحلي لا نماء فيه كالبقر العوامل كالثياب التي تستخدم، بخلاف ما إذا اتخذه كنزا وعده للتجارة فهذا عليه الزكاة. والشافعية إذ قالوا بذلك قالوا لابد للحلي أن يكون مما يباح لبسه، فإن كان إن كان محرما فعليها زكاة، كأن تلبس الخلخال الخواتيم الغليظة هذا في صرف فيكون عليه زكاة. والقول الثاني أنه لا زكاة في الحلي الذهب والفضة، فقالوا الحلي عليه زكاة، تجب فيه زكاة إذا بلغ نصابا وحال على الحول فقد انطبق عليه الوصف فتجب فيه زكاة، سواء بقى كان للتجارة أو لغير التجارة تجب فيه الزكاة، سواء لبسه تركه تزين به تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة. استدل على ذلك بعموم قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هما ينفقون الآن، لا ينفقون، اكتنزوا الذهب ووضعوه عندهم حتى التحلي به. فنقول هؤلاء كنزوا، نعم، والذهب بين أزرع بين الأعناق والتضويق، كل هذا الذهب عليه زكاة ما دام قد بلغ نصابا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، نعم، عندما قال لها أدي زكاته، أدي زكاته. والحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج زكاة الذهب، ما من صاحب ذهب لا يؤوي فيها إلا جعل له يوم القيامة أو جعل له يوم القيامة صفائح من نار يكوى بها. وكما قلنا في حديث عم شعب النبي عن جدي المسكتان، رأى الجارية بيدها مسكتان من ذهب قال أتعطينا الزكاة هذا؟ قالت لا. قال أسرك أن يصورك الله تعالى بهما يوم القيامة سؤالين من نار، فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث عبد الله بن شداد أيضا، دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق من فضة فتحلى به، فقال ما هذا يا عائشة؟ فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال أتؤدين زكاتهن؟ قلت لا أو ما شاء الله. قال وحسبك من النار، حسبك من النار. حديث ضعيف ولكن جاء من أكثر من طريق، لذلك اعتمد العلماء تحسينه، وهذا ضعف يلوح أن عائشة كانت تحلي بنات أخيها ولا 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 تزكي. وحديث أسماء بنت يزيد قالت دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أسورة من ذهب، فقال أتعطيني زكاته؟ قالت فقلنا لا. قال أما تخافين أن يسوركم الله أساورة من نار أو أسورة من نار؟ أدي زكاته. أما الأثار عن الصحابة فكثير، فعن ابن مسعود جاءت امرأة تسأله عن زكاة الحلي فقال إذا بلغ 200 درهم فذكيه. قالت إن حجر يتامى لي، قال فأدفع عليهم؟ قال نعم، وهذا صحيح، ولكن قال زكيه. وأثر عمر بن الخطاب أنه كتب لأبي موسى الأشعري أن أمر من قبلك من نساء المسلمين أن يتصدقن من حليهن، وفي رواية يزكي الحلي ولا يجعلن الهدية والزيادة تعارضا بينهن. وأثر عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يكتب إلى خزانة سالم رضي الله عنه وارضاه. وعن عائشة رضي الله عنها قال لا بأس بلبس الحلي إذا أعطيت زكاته، وهذا إسناد صحيح عنها. وصح هذا المذهب عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح والزهري وعبد الله بن شداد وسفيان الثوري وهؤلاء كلهم قالوا بوجوب إخراج الزكاة على الزكاة التي على الذهب الذي يتحلى به المرء. وصحيح الراجح أن الزكاة واجبة على الحلي، الزكاة واجبة على الحلي، والحلي هنا يشترط فيه حتى تكون فيه الزكاة أن يكون الحلي المباح، وإلا لو كان محرم. يعني محرم يا أستاذ؟ قال الأستاذ لا يلبسه الرجل حرام عليه أن يلبس الذهب، فإن لبس فعليه الزكاة لأنه محرم. وأيضا لو لبست المرأة ما يكون فيه شيء من الصرف يكون عليه الزكاة أيضا. فإذا هنا بقوله ولا تجب في الحلي المباح احتراز أن المحرم تجب فيه الزكاة. قال النووي وغيره فمن ذلك ما هو محرم لعينه كالأواني والملاعق والمجامر والمكاحل ونحو ذلك من الذهب والفضة على ما مر في الأواني، يستخدمون المكاحل من ذهب. أو كان محرما بالقصد أن يقصد رجل بحلي النساء الذي يملكه كالسوار والخلخال والطوق أن يلبسه ويلبسه غلمانه، هذا خاص بالنساء، فإن أخذه فكان عليه الزكاة لأنه وقع في الحرام. أو قصدت المرأة بحلي الرجال السيف أو أن تلبسه أو تلبسه جواريها أو غيرهن من النساء، أو أعد رجل حلي الرجال لنسائه وجواريه. نعم، فإذا الشرط أن يكون مباح، إن كان في استخدامه حرمة فعليه الزكاة. ولو اتخذ حليا وقصده الكنز أيضا فالذي المذهب الذي قطع به الجمهور وجوب الزكاة، وإن قصد إجارته لمن له استعماله فلا زكاة فيه على الأصح، كما لو اتخذ لغيره ولا اعتبر بقصد الأجرة كأجرة عامل من البقر. وأعلم رشدك الله أرشدك الله أن حكم المقاصد الطارئ القصد الطارئ كالمقارن في جميع ما ذكرنا. كما قصد الطارئ هيكون كالمقارن هو الملازم، فلو اتخذه قصيدا استعمال محرما ثم قصده إلى المباح بطل حكمه، فلو عاد القصد المحرم ابتدأ الحول، وكذا لو قصد الكنز ابتدأ الحول، وكذا نظائره. وإذا قلنا لا زكاة في الحلي فانكسر فله أحوال أن ينكسر بحيث لا يمتنع الاستعمال فلا تأثير الانكسار لأنه سيستعمل، يبقى إذن لا تأثير وليس زكاة في المذهب. أن يمتنع الاستعمال ويحتاج إلى سبك وصوب فهذا تجب فيه الزكاة لأنه نزم زيت الكنز. أساس أن يمتنع إلا أنه لا يحتاج إلى صوب ويقبل الإصلاح باللحم فإن قصد جعله تبرا أو دراهم أو قصد أو قصد كنز أو قصد كنزه. إن عقد الحول عليه من يوم الانكسار وإن قصد إصلاحه فلا تجب الزكاة على الصحيح. ما يجوز من حلي النساء؟ الحق أنه يجوز للمرأة الذهب تتحلى به على أي نوع من الأنواع، لكن الألباني خرج وقال الذهب المحلق حرام، وصراحة كلامه في ذلك أوهم بيت العنكبوت، ضعيف جدا. والمرأة أن تتحلى وتتزين بالذهب المحلق، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطبهن في العيد قالت صدقنا، فكانت المرأة تأخذ القرط وتأخذ الفتخ الأساور وتضعها في نطع كان مع بلال، وهذه فيها دلالة واضحة جدا أنها كانت تلبس الذهب المحلق. ولذلك يجوز لها أن تعال الذهب والخلخال وغير ذلك. وبعضهم قال لا، هذا عليه زكاة لأنه فيه إسراف فلا يجوز، وصحيح أنه ما دام الشرع قد أجاز لها ذلك فهو على الحل. ويجوز التحلي بالدراهم المثقوبة، الدراهم والدنانير المثقوبة التي تجعل في القلادة، وجهان أصحهما التحريم قال في العوضة، وغفر المهذب صح الرافي أن ذلك لا يجوز وليس الأمر كما قالوا، بل الأمر فالأصح بذلك هو الجواز. نعم، وحكاية الخلاف في المذهب ممنوع، بل يجوز لبس ذلك النساء قطعا وبلا كراهة. نعم، وتجب الزكاة في ذلك عن الإسناد مع جواز لبسها. ورد الزركشي أن هذا كلام لا عقل، فإنه متى ثبت كونه حليا مباحا امتنع إجابة الزكاة. الشرواني قال قد يمنع أن حاصل كلام الإسنائي أن الحلي قسمان، ما بقي نقديته وتسميته درهما أو دينارا ففيه زكاة، وما لم يبقى فمباح لا زكاة فيه. هذا آخر كلام على الحلي. نعم، وزكاة الحلي والذي ندين الله به هو قول الشافعي القديم وهو قول الحنفية أن وروي عن أحمد أنه يجب الزكاة في الحلي لأنه ذهب. وإذا قالوا طب هذا كالبقر العوامل، قلنا العوامل لا، العوامل تنقص، وأما الذهب نماؤه فيه وهو أشرف المعادن، الذهب نماؤه فيه، فلذلك قلنا بأن الذهب فيه نماء فيكون عليه الزكاة. وهذا قول جماهير المحدثين والفقهاء بأن الزكاة تشمل أيضا الحلي التي تتزين به المرأة. بعد نكون اختفينا لله الحمد، ما فيش كفاية في العلم، انتهينا الليلة فقط، وبشارة أننا سنبدأ الليلة بإذن الله بداية المجتهد. الليلة إن شاء الله نبدأ بداية المجتهد مع السنة علينا وثم الفتاوى. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم، اللهم اجعل عمرك الله صالحا واجعل الوجه خالصا واجعل عني فيها شيء، اللهم اجعل هذا البلد أمن الأمان الخاء والسائل بلاد المسلمين، اللهم وفق من المسلمين لحق كتابك وعمل سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وفقهم توفيقا وسددهم تسديدا.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم
فإن الهموم بقدر الهمم إن الهموم بقدر الهمم إن الهموم بقدر الهمم.